الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في الدروس السابقة والمجالس السابقة في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك دخلنا في أحداث شهر رجب التي فيها آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة تبوك التي تسمى بالعسرة. ذكرنا في المجلس الأول المتعلق بغزوة تبوك الأسباب والتجهيز لها، والمجلس الثاني ذكرنا أيضاً بعض الأمور التي كانت وقت تجهيز جيش النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس الثالث المتعلق بغزوة تبوك، وقد ذكرنا أن الجيش قد تحرك. جيش المسلمين على القول الأقرب، والعلم عند الله عز وجل أن وقع الخلاف كم كان عدد جيش المسلمين، سيأتينا في هذا المجلس رواية فيها أن الجيش كان أو مجموعة من الجيش كانوا 1400 مقاتل، ولكن الروايات الأكثر والأشهر واللي فيها إعداد الجيش كانت أكثر من 30,000 مقاتل في هذا الجيش العظيم، متوجه ناحية الروم ناحية تبوك، وتبوك تبعد عن المدينة أكثر من 750 كيلومتر تقريبا. الجيش تحرك، والجيش كان على قلة ذات اليد، وكثير من الناس كانوا يريدون الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجدوا الظهر للحملان. هناك من بكى، وهناك ما حصل ما حصل، وهناك المتخلفون، وهناك أصحاب الأعذار، ذكرنا كله في المجلس السابق والمجلس الذي قبله. تحرك الجيش، وسنذكر لنا فوائد هذه الدروس، دروس السيرة في هذه السلسلة، نفصل قدر المستطاع حتى نربط الأحكام الفقهية متى وردت. يعني في أحكام فقهية وردت، بعضهم قد يعرف الحديث ولكن لا يعرف متى ورد هذا الحديث. جمع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاتين كان متى يجمع جمع تقديم ومتى يجمع جمع تأخير مثلا. هذه في روايات أنها جاءت في الطريق إلى غزوة تبوك، لأن نفصل ونستفيد من هذه السيرة العطرة، لأن السيرة ليس فقط قصص تأتي علينا، لا، نستفيد عقيدة ونستفيد فقه ونستفيد أخلاق ونستفيد معاملات وغير ذلك. في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. خلاص ثبت، اللي يريد أن يبحث في السيرة إذا رأى حديثا فيه نص الراوي في غزوة، إذن هذه الأحداث كانت في هذه الغزوة. قال: في غزوة تبوك، قال: فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذا الدليل على أنه في السفر يجمع بين ماذا؟ بين الظهر والعصر مع بعض، والمغرب والعشاء مع بعض، والفجر لها وقت خاص. ومن الأخطاء، أخطاء عظيمة جدا، بعضهم يسافر رحلة طويلة جدا تمر عليه مثلا، يعني مثلا الذي يقدم الآن مثلا على طيران معين من أمريكا إلى الكويت مثلا، ترى يدخل عليه وقت المغرب والعشاء وكذلك وقت الفجر، وفي بعض الأحيان يدخل عليه وقت الظهر والعصر. بعض الناس ماذا يفعل؟ يحسب أن المسافر مرفوع عنه القلم، واللي بالطيارة مرفوع عنه القلم، هذه زيادة، مو رفع القلم عن 3، بعضهم عنده لا، رفع القلم عن 4، وبعضهم لا، رفع القلم عن 5، المريض في المستشفى يقعد يوم يومين ما يصلي الصلوات، يقول مو متوضي، يرجع البيت بعد يومين 3 يصلي الصلوات كلها، ما يجوز، حرام. على حالك التي تستطيع الذي تستطيعه لك أن تجمع بين الصلاتين، أنت مو مسافر من غير قصر، المسافر يقصر، فإذا لابد أن يتحرى الإنسان أيضاً أوقات الصلوات ويصلي. ففي الطائرة تصلي المغرب والعشاء، وقت الفجر لا يمر عليك سريعاً، والله نايمين، لابد أن تصلي الفجر في وقتها. اللي في المستشفى ما يقصر، ولكن لابد عليه أن يصلي الصلوات في وقتها، إن وجد حاجة له أن يجمع من غير قصر إذا لم يكن مسافرا. الآن يقول معاذ رضي الله تعالى عنه هذا الأمر. في مسند أحمد عن معاذ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا. ارتحل قبل زيغ الشمس يعني قبل زوال الشمس، يعني قبل أذان الظهر، لأن أيام مسافة طويلة أكثر من 750 كيلومتر. فإذا مشى النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق قبل زوال الشمس، زيغ الشمس يعني قبل أذان الظهر، متى يجمع الآن؟ يجمع يأخر الظهر إلى العصر. قال يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، لأن توه ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وأذن الظهر في الطريق ما يوقف على طول حتى يصلي الآن، ينتظر حتى يقطع مسافة ثم يؤخر الظهر إلى العصر، يجمعها في وقت العصر. قال رضي الله تعالى عنه وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. إذا كان ارتحاله بعد أذان الظهر قال لا، مدام حنا قاعدين بمكاننا قاعد نتغدى مثلا، مثال على ذلك، نقضي حاجتنا وزاغت الشمس، لماذا نؤخر الظهر بعد ذلك؟ نرى المصلحة. فالمسافر كذلك، وين مصلحتك للصلاة بدال لا تقف بعد قليل أو كذا؟ أنت واقف الآن تجمع الظهر والعصر تقديم، لا والله أنت في السير تؤخر، وهذا حتى يكون أكثر مصلحة لك. قال رضي الله تعالى عنه ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء قبل أن تغيب الشمس. كان يمشي النبي عليه الصلاة ما يوقف على طول للصلاة، بعضهم يظن لا بمباشرة من الأذان يوقف السيارة ويصلي، لا، انظر ما هو المصلحة العظمى للجميع. قال وإذا ارتحل بعد المغرب، أذن المغرب وهم الآن على الأرض جالسين يصلون المغرب ثم يرتحلون، قال وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. إذن لابد أن تنظر ما هو الأنفع والأكثر مصلحة لك وللرفقة في حال السفر. هناك من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناهم في المجلس السابق، هناك من كان عنده ناقة وناقته بطيئة، يعني عند ناقة يريد أن يمشي بجيش مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تخيلوا الناقة يعني هم يمشون كيلو، الناقة فقط 100 متر، طيب بعد يوم يومين ايش يصير فيه؟ يعني هو أسرع من الناقة، ناقة بطيئة يا الله تمشي، لأنها النوق والأباعر وغير ذلك تفرق في سرعتها في قوتها في سمنها وغير ذلك. وانظروا إلى هذا الحديث وهو في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث لا شك وقع فيه خلاف بين أهل العلم، صححه الحاكم وحسن إسناده ابن كثير رحمه الله تعالى، وضعف الإسناد الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحم الله علماء المسلمين، ولكن وقع فيه خلاف، قلنا الحافظ ابن حجر ضعفه مع الألباني، ولكن ابن كثير رحمه الله تعالى حسن الإسناد، والرواية مشهورة. أذكر الخلاف في ذلك حتى الآن نتطرق إلى هذه الرواية. يقول ابن مسعود الحديث المستدرك، يقول ولما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جعل لا يزال الرجل يتخلف فيقولون يا رسول الله تخلف فلان، مجموعة بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان هم الحين في الجيش ما رأوا ابن عمهم، وكل جماعة في الغالب يمشون بجانب بعض طريق طويل، يقول يا رسول الله فلان تخلف يعني مو موجود معانا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، لعله عنده شيء، إذا فيه خير أكيد عنده أمور يخلصها وراح يلحقكم، إيش الظرف ما ندري. قال صلى الله عليه وسلم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. قاعدة نبوية، بعض الناس يأسى على بعض الناس ويتمسك بهم لآخر لحظة، هذا أمر طيب، ولكن ترى القاعدة إن يكن فيه خير فسيلحقه الله عز وجل بك، وإن كان غير ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أراحكم الله منه. ما تدري، يمكن يكون هذا الذي تأسون عليه وتتحسرون عليه يمكن ممن يثبطكم، يمكن ممن يكسر ظهوركم وهو أقرب الناس إليكم. ترى بعض الناس ما تدري تجيه الطعنة من أقرب الناس إليه، ولذلك قد يكون موته من الله عز وجل أو تأخيره من الله عز وجل هو راحة للآخرين. أمور سبحان الله، والذي يحتك مع الناس ويعرف مشكلات الناس يعرف كثيرا من مثل هذه الأمور. بعض الناس قد يكون الذي يثبطهم عن الخير وتوجيب الناس وكرم الناس وغير ذلك يكون رجل فاسد في هذه العائلة، يمكن موته راحة للبقية، والله المستعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه أن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. خلاص، لا تخلف فلان، تخلف فلان، قد يكون من الله عز وجل هو الذي كتب هذا الأمر فلا تأسوا عليه. يقول ابن مسعود: حتى قيل يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وذكرنا من قبل قصة إسلامه يعني وفضائله كثيرة، ولا أحاديث في ذلك ذكرناها من قبل في مجلس خاص عن قصة إسلامه هو وأخيه وأمه من قبل. فجاء الآن قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أبو ذر الغفاري يعني من خير الصحابة تخلف وأبطأ به بعيره. وين المشكلة؟ هو طلع مع بعيره ولكن البعير بطيء، القافلة الآن والجيش يمشي كيلو تقريبا وهو 100 متر ما يتعداه. زين، ماذا سيفعل أبو ذر؟ هل سيرجع إلى المدينة؟ له عذر. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه أن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله. يعني الآن المسألة خطيرة في أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ما ندري وين أبو ذر رضي الله تعالى عنه. قال: فتلوم أبو ذر بعيره. تلوم يعني انتظر، يلا تعالي امشي، القافلة راحت، الجيش كبير أكثر من 30,000، سيأتي الخلاف في عددها أيضا. طيب ينتظرها، امشي، إذا أناخت الظهر ما تقول، يبيه لها ساعة لين يومها كذا. أصحاب الإبل يمكن يعرفون الفرق بين كل ناقة وناقة. فتلوم أبو ذر بعيره فلما أبطأ عليه، ها مو راضي يمشي، واقف مكانه، يمكن البعير منها اللي ياكل الآن، أبي آكل، ما خلاص يا ابن الحلال امشي، يلا القافلة. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال: أنا ما يهمني الناقة الآن، أهم شيء أني أكون في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. والمسافة وين؟ مسافة رايحين إلى تبوك، له عذره في ذلك. أخذ كل أغراضه من على الناقة وقال: والله ما أصبر مع هذه الناقة. فأخذ يمشي سريعا يريد اللحاق بالجيش الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله ونظر ناظر من المسلمين. تعرفون بعد ساعة ساعتين 3 ساعات يكون مكان للراحة، فالجيش كله يقف، الجيش كبير الآن، حاولوا تتصورون ما هو نفس الآن، لا الجيش كبير جدا. خلاص قائد الجيش النبي عليه يقول: هذا الوقت للنزول، اللي يقضي حاجة، اللي وقت الصلاة، وقت للطبخ إذا كان عندهم شيء يطبخون إلى آخره، صادوا شيء يريدون طبخه في الطريق، هذا الوقت الآن للراحة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والجيش، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل ماش على الطريق، ولا من بعيد واحد جاي، زول رجال آخر الجيش، هم نازلين الآن، يقعدون نص ساعة ساعة، هذا الرجل من بعيد جاي. فلما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا رجل ماش من بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الماشي لوحده، أن يكون أبا ذر رضي الله تعالى عنه. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. شوف تخيل، جاي ماشي رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. طبعا وقع الخلاف في هذا الحديث، حتى إذا رجعتم بعد ذلك حتى لمعاني هذا الحديث، فاختلف أهل العلم في صحته وضعفه، ولكن الحديث مشهور حتى في كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل لكم الحديث من المستدرك لأن له تكمل الآن، هذا المتعلق بغزوة تبوك. تكملة الحديث في القصة المعروفة، يقول ابن مسعود: فضرب الدهر من ضربه وسير أبو ذر إلى الربدة. حصل بعض الأمور اللي فيها فتنة، وهناك حصل بعض الأمور اللي فيها بعض الخلاف بين الصحابة. أبو ذر ارتأى بنفسه أن يعتزل ذلك كله حتى ما يأتي إلى أمير المؤمنين وغير ذلك من السلطان، اعتزل وذهب إلى الربذة. الربذة مكانها تقريباً 170 كيلومتر شرق المدينة. أراد أن يعتزل أبو ذر رضي الله تعالى عنه. يقول: فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه فقال، حس الآن أنه سيموت رضي الله تعالى عنه، فأوصى زوجته وأوصى غلامه، فقال أبو ذر، هذا بعد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين، قال: إذا مت فاغسلاني وكفناني من الليل، ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولوا هذا أبو ذر. يقول ابن مسعود: فلما مات فعلوا به كذلك، اللي وصى غسلوه وكفنوه وخلوه على طارقة الطريق، الدباية اللي يأتي بها المارة والركب. قال: فاطلع ركب فما علموا به حتى كانت ركابهم تطأ سريرة. محطوا الآن الكفن وهم ماشيين مستعجلين في الطريق، ما كادوا يعني زين انتبهوا ولا في جنازة على الطريق. قال: فإذا ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة، فقال: ما هذا، رايحين صوب المدينة؟ ولا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع هؤلاء الركب، قالوا: ما هذا؟ قالوا: جنازة أبي ذر رضي الله تعالى عنه. يقول الراوي: فاستهل ابن مسعود يبكي وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فنزل فوليه بنفسه حتى أجنه، دفنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هناك قصة أخرى ورواية أخرى، وقد حسنها الأرناؤوط في تعليقه على المسند، وصححها أو حسنها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، في قصة وفاة أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وفيها خلاف بعض الشيء عن القصة التي ذكرناها قبل قليل. عن أم ذر رضي الله تعالى عنها قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة وهو بالربذة، أبو ذر ذهب إلى الربذة، حضرته الوفاة، تقول أم ذر رضي الله تعالى عنها قالت: بكيت. فقال أبو ذر لأم ذر: ما يبكيك؟ فقالت: وما لي لا أبكي وأنت تموت بثلاث من الأرض، صحراء ما في، اعتزل رضي، مو في مدينة ولا في قرية رضي الله تعالى عنه، صحراء وفيها مثل العش أو شيء صغير يعيش فيه رضي الله تعالى، اعتزل كل شيء، وكان من أزهد الصحابة رضي الله تعالى عنه أبو ذر. قالت له: وما لي لا أبكي وأنت تموت بثلاث من الأرض، ما في ناس عندنا ولا قرية ولا شيء، ولا يد لي بدفنك، ما أقدر أدفنك، صعبة ثقيل. قال: وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه، ما عنده حتى ثوب رضي الله، بس الثوب الذي يلبسه، فتريد حتى ثوب زيادة تكفن أبا ذر فيه. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: فلا تبكي وأبشري. أبشري بماذا؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم وأنا عنده في نفر. ما هي البشارة؟ يقول: كنت يوم عند النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم بشيء، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول أبو ذر: فقال: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض. أنتم المجموع الآن، راح يموت واحد فيكم بفلاة من الأرض بصحراء. قال صلى الله عليه وسلم: يشهده عصابة من المؤمنين. الله أكبر، شوف متى هذا؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والآن الكلام في عصر عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول النبي: ليموتن رجل الآن. طيب، هل هو أبو ذر ولا واحد من اللي جالسين مع أبي ذر؟ النبي ما عين صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال: فكل من كان معي في ذلك المجلس، شوف فطنة أبي ذر رضي الله تعالى عنه، كل اللي كانوا موجودين 10 7 5، يقول: فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في قرية أو جماعة، كلهم الآن ماتوا. طيب من؟ قال: فلم يبق منهم غيري وقد أصبحت بالفلاة أموت، أنا الوحيد، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اللي كله جالسين عنده الوحيد اللي مات في فلاة، لأن كلهم ماتوا يا في قرية يا في جماعة، إلا أنا الآن في فلاة في صحراء ما في أحد عندي. قال: فراقب الطريق. شوف صدق أبي ذر رضي الله تعالى عنه ويقينه بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا أخوان، اللي يعقد قلبه صدقا ويقينا وإيمانا بما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجد انشراحا، يجد فتحا، سبحان الله، رب العالمين يفتح عليه من كل شيء. قال: فراقب الطريق فإنك سوف ترين ما أقول. مستحيل النبي عليه الصلاة والسلام يكون أخطأ في ذلك. قال: فإني والله ما كذبت ولا كذبت، أنا ما كذبت من السماع اللي سمعته ولا كذبت، النبي ما كذب علي صلوات ربي وسلامه. فقالت: وأن ذلك وقد انقطع الحاج. ترى مو وقت مرور قوافل الحجاج يمرون المدينة وبعد ذلك يمرون إلى مكة، ما في أحد، ترى الآن الطريق على الربذة ما في أحد، انقطع الحاج، ما في أحد يذهب إلى الحج في هذا الطريق. قال الراوي: فقال أبو ذر: راقب الطريق، أنت ما عليك، لا تقعدين في البيت، خليك عند الطريق وراقبي، قد يمر ركب الآن. قال: فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخد بهم رواحلهم كأنهم الرخم، مثل الطيور، تعرفون النسر، قريب من النسر ومبقع لون أسود أبيض، شلون يمشون من بعيد الطيور هذه، ولا هذه الراحلة جايين يمشون كأنهم الرخم، هذا الطير من الطيور من بعيد جايين. قال: فأقبل القوم حتى وقفوا عليها، فقالوا: ما لك واقفة على الطريق؟ فقالت: امرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه، رجل من المسلمين هو أبو ذر، تكفنونه وتؤجرون عليه، خلاص في آخر حياته، رمق الموت. قالوا: من هو؟ فقالت: أبو ذر. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه، كل واحد حط أغراضه في نحره وكذا، بسرعة اذهبوا إلى هذا المنزل أو البيت الصغير يبتدرون أبا ذر رضي الله تعالى عنه. فلما دخلوا عليه وأبو ذر في آخر الرمق، فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: أبشروا، أنتم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال، أبشروا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يتحدث بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأين مسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسبا وصبرا فيريان النار أبدا. أيضا زادهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أب أو أم مات لهم ولدين أو ثلاثة وصبرا واحتسبا لا يريان النار. شوف شفاعة هذا الموت الذي وقع لهم من الله عز وجل. يقول الراوي: ثم قد أصبحت، أو يقول أبو ذر: ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن ثوبا من ثيابي يسعني لم أكفن إلا فيه. يقول: لو في عندي ثوب، والثوب فقط يلفه على خصره، يريد شيء يكفن فيه، ما عنده شيء كبير يكفن فيه رضي الله تعالى عنه، كان زاهدا. قال: فأنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا. يعني شوف من زهده رضي الله تعالى عنه، كان له نظرة، ومن قرأ في سيرته يعرف ما الذي حصل في وقته وماذا كان يراه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وهي مسألة يعني وقع فيها حتى خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى. من زهده، يعني بعض الناس عنده ورع من بعض الأمور هي ليست حراما، ولكن هو في نفسه ورعي، يعني كما يؤثر عن الإمام أحمد في بعض المسائل وغير ذلك. فيقول أي واحد ليس أميرا وليس عريفا، عريفا يعني جعل من الإمام أنه رئيس قومه، فيعطى مثلا من الأمير راتبا أو شيء مقابل ذلك. فيقول رضي الله تعالى ليس منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا، يعني يرسل من الأمير، يعني عنده من أموال السلطة كان يتورع منها أبو ذر رضي الله تعالى عنه. قال فكل القوم كان قد نال من ذلك شيئا، إما أنه عريف على قومه فيعطيه السلطان مالا، أو كان أميرا فالسلطان يعطيه أيضا من المال، أو كان بريدا يعني يشتغل عند السلطان فكان يعطيه مال. قلنا أبو ذر يتورع، مو معناه حرام، لا، الحرام مبين والحلال مبين، ولكن أبو ذر عنده نظرة أنه يتورع من ذلك. ولذلك حتى في حياتنا بعضهم يتورع من بعض الأمور تورعا شديدا جدا ويؤجر على ذلك، وبعضهم يقول بما أنه حلال أنا لا أريد أن أحرم ما أحل الله عز وجل علي. قال فكل القوم كان قد نال من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار، فتى عندهم كان مع القوم قال أنا صاحبك، ثوبان في عيبتي من غزل أمي. العيبة يعني الوعاء من أدم من جلد توضع فيه الملابس أو يوضع فيه الطعام وهكذا. قال ثوبان في عيبتي من غزل أمي، أمي اللي غزلتها، أبد ما في شيء من الأموال التي ذكرتها يا أبا ذر. قال وأخذ وأحد ثوبي هذين اللذين علي، يكفن من السنة الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، فعنده ثوبين في العيبة، وأخذ هو لابس ثوبين إزار ورداء، أخذ مثلا الرداء وجعله الثالث حتى يكفن أبو ذر رضي الله تعالى عنه. فلما سمع ذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال أنت صاحبي فكفني، أبد بالكفن الذي ذكرته فكفني في هذا الكفن. فكفن أبو ذر رضي الله تعالى عنه ودفن في ذلك المكان. الجيش، نرجع إلى قصة الجيش، والجيش تعرفون أيام حتى يصل إلى تبوك يحصل فيه ما يحصل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يا أخوان بشر، الصحابة ليسوا معصومين ولكنهم عدول. خلينا نفرق بين هذه الأمور، مو يأتيك مبتدع هو أصلا في عقيدته يطعن في الصحابة ثم يأتيك بمسألة فيها خطأ صحابي وفيها زلة من صحابي ثم يقول ها الصحابة تقولون عنهم كذا كذا، انظر هذا صح ولا غلط. نحن لا ندعي العصمة بالصحابة، يحصل الخطأ ولكنهم عدول عدلهم الله عز وجل. من وقع منه الخطأ يرجع، والحسنات التي جاءوا بها غطت هذا الشيء اليسير الذي يقع منهم. هذا ترى عقيدتنا حنا، خطأ يأتيك واحد يقول إيه والله صح الخطأ هذا شلون، وحنا عندنا الصحابة عدول. نقول لا يعني العصمة ولكنهم عدول. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد يحصل مشاجرة، كلمة يقولها فلان على فلان في حالة غضب، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وتأتيه خصومة بين صحابي وصحابي، ويكون هذا الصحابي قد أخطأ على هذا الصحابي، فهناك حادثة حصلت في الطريق بين صحابيين. في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومسند أحمد الرواية جمعتها من الرواية الصحيحة في هذه المسانيد والصحة، عن يعلى ابن أمية وسلمة ابن أمية قال أسلموا يعني يوم الفتح وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عنهما، هم من بني تميم ولكنهم حلفاء لبني نوفل. عن يعلى ابن أمية وسلمة ابن أمية أخوان يرويان هذا الحديث، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. بالأحداث الآن الطريق صحيح، من أراد أن يختصر ما عليه، شباب اللي وراه شباب لو تكلمونهم الصوت عالي، أما تجلسون هناك جزاكم الله خير تسولفون، بس عشان الدرس الله يحفظكم بارك الله فيكم. فيحدثان وهم الآن في الطريق، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، معنا صاحب لنا فاقتتل هو ورجل من المسلمين، تهاوشوا. الصاحب لهم الآن في رواية أخرى سنذكرها ماذا كان يعمل، هو وآخر من المسلمين تهاوشوا وتصير الهوشة، كلمة من هنا كلمة من هنا تعارك. في رواية قال يعلى بن أمية قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال فحملت على بكر ناقة الشابة، قال على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي. يعلى بن أمية يتحدث بأن أوثق أفضل أعماله ذلك العمل اللي هو يوم خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. هذا يدلكم على أنه لا بأس للرجل الصالح أن يحدث بعمله الصالح إذا كان هناك مصلحة من غير رياء ولا سمعة، حصل كذا وكذا. بس مو واحد اللهم بارك كل ما عمل شيء صالح لابد، يعني واحد صلى صلاة 100% على السنة يوم سلم جاء واحد قال له اللهم بارك صلاتك على السنة، قال لا بشرك صايم ترى، يعني لا إله إلا يعني ما سألناك عن الصوم الآن. فما في بأس الحديث عن العمل الصالح إذا كان هناك مصلحة من وراء ذلك ومن غير رياء ولا سمعة. قال هذا أوثق عمل عندي رضي الله تعالى عنه. قال فاستأجرت أجيرا، يعني أخذت لي أجير عامل غلام يعمل لي في الغزوة، يحتاج إلى مثلا حطب يولع النار له ولأخوه وقريبه حتى يطبخوا حتى يعملوا، واحد يجر الناقة، يقول استأجرت أجيرا معي من المسلمين. قال فقاتل رجلا، حصلت بين هذا الأجير اللي عند يعلى بن أمية ورجل آخر من المسلمين أيضا في الجيش قتال، يعني هوشة. اسمعوا يا أخوان، يقول الراوي قال فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته. متهاوش الحين، أنا أصور لكم الآن، كان يعض بيده مثلا ولا هني شوي في لحم، عضه يقول انتزع يده خلاص العضه الحين لازم تجر يدك، يقول من شدة العضه مو راضي يطلع سنونه، عضه يقول يوم انتزع اللحم من شدة العضه مو راضي يهده الثنية هذه، كل واحد له أربع ثنايا ثنتين فوق ثنتين تحت طاحت. شنو العضه هذه؟ يعني كأنها عضة بعير. طبعا تقول لي ليش تقول، سيأتي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا التشبيه. شوفوا يا أخوان، عضة 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 كذا خلاص هد كذا مو راضي، تخيل اللحم انشال مع قوة اللحم اللي انشال الثنية هذا الضرس القوي هذا طاح. يقول الراوي قال فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته. طبعا في رواية عند مسلم أن الأجير هو المعضوض، أجير ابن أمية هو المعضوض، فانتزع الآن شال إيده كذا ولا الثاني طاحت سنة. يقول الراوي قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العقل، يبي الدية. من اللي يبي الدية الحين؟ اللي طاح ضرسه راح للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي يقول أبي الدية، ودية السن 5 من الإبل ترى فيها مبلغ، السن الواحد ترى إذا اعتديت على آخر وقضي عليك بالدية 5 من الإبل. فهذا اللي طاح سنه، هذا اللي يقول لك شنو طقني بوجهه على إيدي، ها ما أدري ولا بوجهه على، يعني أنت اللي طاق كذا، لا أنا هو اللي طاق الثاني، قال لا طقني بوجهه على إيدي، شلون انقلبت المسألة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلتمس العقل، يقول يا رسول الله انظر إلى فلان أسقط سني فأريد الدية. هنا لما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تأمرني؟ شو اللي تبي مني؟ قال تأمرني أن آمره أن يدع يده في فمك تقضمها كما يقضم الفحل، يعني تبي أخليه إنه يخلي إيده لين تشبع مثل فحل البعير، ذكر البعير إذا عضه خلاص لين ينتزع اللحم كله ما يجر إيده، هذا الذي تريد مني أن أفعل ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم ينطلق أحدكم إلى أخيه يعضه عضيض الفحل، يعني البعير الواحد يروح يعض الثاني عضيض الفحل، عضة البعير القوية هذه. قال ثم يأتي يلتمس العقل: لا دية لك، إن شئت فادفع إليه يدك حتى يعضها ثم انتزعها. إذا تبي الحقيقة الأولى أنك عطى اليد خله يعضها مثل ما عضه ويصير لهذا. طبعا النووي يعلق على ذلك: لا يعني ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمره، ولكن هذا من باب التشديد عليه فيما فعله في هذه العضة. ما كان يجوز لك أن تعض هذا الرجل هذه العضة. يقول الراوي: قال فأطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فأبطلها، يعني أبطل مسألة السن التي سقطت من العضة بأن فيها الدية. يقول فأنزل الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. فلم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام به في هذه المسألة بالدية، لأنه معتدي في هذه العضة. ولذلك أيضا القاضي لا بد أن ينظر ليس فقط إلى النهاية والنتيجة، لا بد أن ينظر إلى أيضا الدوافع في مثل هذه الحالة. في هذه الرحلة، يعني في الذهاب إلى غزوة تبوك، حصلت عدة حوادث، منها ما روي في الصحيحين وغير الصحيحين، وهي في مسألة أن أحد الصحابة صار إماما فصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، المغيرة بن شعبة الثقفي، وأتينا أيضا على قصته في دروس السيرة، قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه. يعني الآن قبل الفجر النبي عليه الصلاة والسلام عدل عن الجيش يريد قضاء الحاجة، وأنا معي الإداوة اللي فيها الماء حتى يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية قال تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلي ومعي الإداوة، الإداوة اللي فيها الماء، ولكن بعيد عن الجيش حتى النبي عليه الصلاة والسلام يستر عورته ولا يرى أحد. ولكن ما يعلمون الجيش، ما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام متى سيرجع إلى الجيش مرة أخرى. قال فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عن راحلته، ذهب بالناقة، تخلف عن الجيش وعدل عن الجيش وذهب بعيدا، والجيش موجود في مكان معين. قال فنزل عن راحلته وذهب لحاجته وقال يا مغيرة اتبعني بماء، ومعه الإداوة المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. يقول المغيرة فتبعته فتغيب عني ساعة ثم أقبل، يعني أخذ النبي عليه الصلاة والسلام وقتا في قضاء الحاجة. وتعرفون وقت الفجر ضيق، يعني من أذان الفجر إلى الشروق على حسب الوقت، الشتاء غير عن الصيف، ولكن الوقت ضيق جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أخذ وقتا طويلا في قضاء حاجته صلوات ربي وسلامه عليه. يقول فلقيته فقمت أسكب عليه الماء وهو يتوضأ وعليه جبة شامية من صوف، في رواية جبة رومية. النبي عليه الصلاة والسلام عنده الجبة، الجبة مثل البشت، مثل الفروة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه الجبة. يقول ضيقة الكمين، أما الكمين فضيقة، تعرفون بعض المرات لما تلبس شيء مثل البشت يكون الكم ضيق. الكم ضيق شلون؟ سهل أنك تلبسه، ولكن إذا تبي ترفع حتى تتوضأ ضيقة، ما يمشي وياك، خلاص يوقف هنا لأن الكم ضيق. قال المغيرة فغسل يديه ثلاث مرات ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاث مرات، المضمضة والاستنشاق والوجه ثلاث مرات. قال ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، الحين يبي يغسل يده ولا الكم ما يقدر يرفع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ضيق. قال فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، قلنا مثل البشت أو مثل الفروة، خلاص الحين ما يترفع، دخل يده وطلع يده من تحت الجبة وخلى الجبة والبشت على ماذا؟ على منكبيه صلى الله عليه وسلم، حتى نتصور الآن ويتوضى النبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله تعالى عنه: وألقى الجبة على منكبيه، قال: وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ومسح بناصيته وعلى العمامة. لابس النبي عليه الصلاة والسلام العمامة، في رواية مسح بناصيته وجانبي العمامة، وفي رواية مسح برأسه. هذه من الأدلة على أنه يجوز المسح على العمامة، على خلاف في تفصيلها عند المذاهب، ولكن على القول الصحيح وهو قول الحنابلة أنه إذا كانت العمامة مما يشق نزعها فإنه يجوز المسح على العمامة. قال: ثم أهويت لأنزع خفيه، لابس النبي عليه الصلاة والسلام الخفين، قال: أهويت، أريد أن أنزع حتى يغسل النبي عليه الصلاة والسلام خفيه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والحكم واضح في ذلك. قال: فمسح على خفيه على ظاهرهما، ثم ركب وركب. طول النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة، وبعدين توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وغسل إلى آخره. الآن ركب الناقة يريد اللحاق بالجيش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتعد حتى يستر نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: فأدركنا الناس وقد قاموا في الصلاة. ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أقاموا صلاة الفجر، وإلا بهم قيام، يعني يصلون الفجر. قال: يصلي بهم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عن صلاة الصبح، وقد ركع بهم ركعة. هذه الركعة الثانية، هم قايمين للركعة الثانية، الركعة الأولى انتهوا، الركعة الثانية لأنهم شافوا الوقت الآن خلاص الشمس ستشرق، النبي عليه الصلاة والسلام ما ندري هل يأتي، قد يكون له عذر ويصلي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان البعيد، الصلاة ما تفوت. شوف الصحابة مع أن فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، الفجر وقتها ضيق، ما يصير أنك تصليها بعد الشروق، بطيارة بسيارة غير ذلك، هناك لابد لها ضوابط ما تخرج عن وقتها ما دام العقل معك. قال: وقد ركع بهم ركعة. قال: فذهبت لأوذنه فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: رحت أبي أكلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، أقول له: ترى النبي وصل. يعني معنى الكلام احتمال يكون يعني اقطع صلاتك، النبي وصل، خلاص خلاص، خلي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بي بالمسلمين. قال: فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام جاء، فلما أحس عبد الرحمن بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص عرف عبد الرحمن، بعض المرات الإمام هنا والنبي جاء في هذا الطريق مثلا، خلاص عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء. يقول المغيرة، يقول: ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: مكانك، لا تتأخر، خلاص صليت أنت بالمسلمين، خلك مكانك يا عبد الرحمن. ولا عبد الرحمن أدبا، النبي عليه الصلاة والسلام الآن يريد أن يرجع، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي: أومأ بيده النبي عليه الصلاة والسلام فبقي في مكانه. قال: وقام فصف مع المسلمين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام الآن صف مع المسلمين في الصف. قال: فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية لين سلم عبد الرحمن. قال: فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، عند ركعة فاتته النبي عليه الصلاة والسلام الآن. قال: وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا، فأفزع ذلك المسلمين. المسلمين لما سلموا شافوا من اللي قايم هذا، ما يدرون أن اللي جاي، من اللي واقف الآن يصلي الثانية، ولا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقوم ويقضي الركعة التي فاتت. قال: فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، يعني شعروا كأنهم قد وقعوا في إثم فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وهذا يدلك على أهمية الاعتناء بوقت الصلاة. بعض شباب نصار أو غيرهم، حتى بعض الكبار أصحاب الدوامات، عند مسألة جمع الصلوات من أسهل ما يكون، عادي ينام قبل الفجر بساعة، وبعدين ما يقعد إلا وقت العصر، يجمع الفجر والظهر والعصر والعياذ بالله. لا، وقت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فوقت الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أحسنتم، أهم شيء أنكم تحافظون على وقتي الصلاة. كذلك من الأحداث التي حصلت في طريق الذهاب إلى تبوك مسألة أن بعض الزاد وبعض الطعام قد نقص على الصحابة، كما سبق بيان ذلك في خروج الجيش إلى تبوك. في الصحيحين البخاري ومسلم وكذلك في مسند الإمام أحمد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنفدت أزواد القوم، يعني فني زادهم، لأن بعضهم طالع بخمس تمرات وبعضهم طالع بثلاث تمرات وبعضهم ما عنده شيء من الطعام وهكذا. قال وأصاب الناس مجاعة، سميت يعني هذه الغزوة غزوة العسرة. قال فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. الناضح اللي هي الناقة التي يستسقى بها، يذهب ويؤتى بها إلى الماء، فالحين الناقة اللي يركبونها الآن يستأذنون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبحوها، ما عندهم شيء الآن، سيموتون مجاعة. قال فأكلنا، قالوا فأكلنا ودهنا، يعني أكلنا من المحب، ودهنا يعني أخذنا الشحم اتخذناه شحما دهنا نأكله في بقية الطريق، أصابنا المجاعة. صحيح هذه الآلة التي يعني الآن الدابة التي تقودنا إلى تبوك، ولكن مجاعة لا يوجد معهم شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال خلاص ما عندكم إلا هذا الأمر، خلاص شوفوا شو المناسب واذبحوا الآن حتى تأكلوا وتتخذوا من الدهون والشحوم. فلقيهم عمر رضي الله تعالى عنه، عمر لشاف الصحابة رضي الله تعالى فأخبروها، فقال ما بقاؤكم بعد إذلكم، يعني أنتم شلون راح تكملون الطريق مشي، ما هو سهلة ترى 700 كيلو، ما هو 100 كيلو ولا ساعة ساعتين، أنتم أيام ستمشون، ما بقاؤكم بدون النواضح بدون الركب اللي عليكم. هذا رأي أيضا، هذا يدلك يعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يذهبون بالرأي أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب المشورة من الصحابة وكان يقبل المشورة، والله عز وجل أمره بذلك وشاورهم في الأمر. فالآن عمر رأى رأي أنه لو ذبحوا الآن نواضح وهي الرواكب والظهر إلى الغزوة ما بقى الصحابة بعد ذلك. قال فدخل عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، خلاص يعني الآن يشتركون 10 في ناقة واحدة، من قبل كل 3 على ناقة، سيقل الظهر إلى تبوك. قال وما بقاؤهم بعد إبلهم، ولكن لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. يعني المشورة يا رسول الله ايتي بالطعام القليل المتبقي عند بعض الصحابة واجمعه في مكان وادعو الله عز وجل بالبركة لعل الله عز وجل ينزل البركة في هذا الطعام اليسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. شوف الآن المشورة ممن؟ من عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطع فبسطه، البساط من جلد يسمى نطع، فدعا بالنطع وبسطه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه. قال ثم دعا بفضل أزوادهم، حطوني الطعام الزايد عندكم القليل، شوف الجيش الآن ايش كبره، الطعام الزايد عندكم جيبوه حطوه على هذا النطع. فجعل الرجل، شوفوا شنو بقية الطعام اللي عندهم الآن، جيش كبير، ما هو بقية الطعام؟ قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، كف الآن هو وأربعة من ربعة عندهم بس كف ذرة، عندهم مسافة طويلة هذا اللي عندهم. قال ويجيء الآخر بكف تمر، كم تمرة الآن في الكف؟ 10 20 30، هذا هو ربعة على هالتمرات هذه بكف تمر. قال ويجيء الآخر بكسرة، كسرة خبز. قال وذو النوى بنواه، مو تمر، هذا هو ربعه عندهم نواة تمر مو تمر، ترى الآن سيأتي حتى من الراوي، الراوي استغرب، الراوي عن الصحابي مستغرب، يعني أنت لا يمر عليكم في الحديث تعال نواة، شنو المقصود بالنواة؟ الآن الراوي عن الصحابي سيستفسر، فقال الراوي عن الصحابي قال وما كانوا يصنعون بالنواة، حنا أخذها كذي وقطها كذي تسويها كذي تدورها، هم من نعم الله عز وجل لا، وثلاث أرباعها فيها تمر بعد، يعني ما تاكلها كلها، صح ولا لا يا اخوان؟ واللي تطيح على الارض خاصه البدعه لحسها الشيطان عندكم، ما ادري سامعين فيها، البدعه غير صحيح، اذا سمعت ولدك يقول قول غير صحيح، بل اذا كان من الطعام الذي يماط عنه الاذى من السنه تميط عن الاذى، فالتمره حتى ناكلها وباقي نصها تقطها بالتمريه هذه. الان ماذا يفعلون؟ يقول هذا الرجل الراوي عن الصحابي يقول وما كانوا يصنعون بالنوى، قال الصحابي رضي الله تعالى عنه الراوي قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، مص ماء ما في شيء غيره، ما في أكل، فكانوا يمصونه مصا يصبون عليه الماء، خلص انت صب عليه الماء يمكن تلاقي لك بقية سكريات على هذه النواة. قال حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، هذا الجيش الكبير النطع كبر، هذا الشيء اليسير ايش كثر الآن؟ هذا الجيش كله اللي جابوه كف وكف وكسرة خبز والنواة، يعني توقعونها الآلاف المؤلفة على الراوي 1400 رجل الآن اللي كانوا حوالي النبي عليه الصلاة والسلام، كم أتوا؟ يقول جابوا شوي. يقول الراوي قال فتطاولت لأحرزه كم هو، قال فحرزته كربضة العنز، كربضة العنز يعني مبرك العنز، تعرفون العنز إذا قعدت مبركها إيش كثر؟ ما أدري، هذا كبير بعد، يعني ها كل اللي جمعوه كربضة العنز يعني مبرك العنز، كبير العنز هذا اللي جمعوه كله للجيش كله. يقول ونحن 1400، يعني 1400، وقلنا الرواية الأشهر والأكثر والأصح أنهم كانوا أكثر من 30,000، ولكن لعله لما قال الصحابة 1400 لعلهم كانوا الذين كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، دعا بالبركة، يلا كل واحد يأتي الآن، كل واحد عندك وعاء، عندك نطع، عندك إداوة، عندك صحن، عندك أي شيء، تعال واخذ حق ربعك من هذا اللي الطعام الموجود كربضة العنز، هذا كبرى. وقلنا الجيش الآن جيش عرمرم كثير جدا. قال الراوي فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، الجيش كله وين الأوعية؟ ملأوا الأوعية كلها، ما أخذوا زيادة، على حسب الأوعية الموجودة في الجيش. قال وأكلوا حتى شبعوا، شوف من هذا، شوف البركة اللي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الآيات التي أيده الله عز وجل بها. قال وفضلت فضله، وزاد زيادة في هذا النطع. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الله أكبر، هذا ما حصل أيضا في الطريق إلى تبوك. كذلك من الأمور التي حصلت في الطريق إلى تبوك، لعلي أختم بهذه الحادثة أو بحادثتين في 5 دقائق بإذن الله عز وجل لا أزيد. في سنن أبي داود والنسائي الحديث صحيح عن سلمة ابن المحبق الهذلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة، الطريق طويل، فيأتي مثلا على بيت شعر، على رجل أو امرأة أو زوجان أو قرية صغيرة أو خيمة صغيرة، كل هذا يطلق عليه بيت. قال أتى على بيت فإذا قربة معلقة، قربة تعرفون القربة هو معلقة على البيت، على بيت الشعر، على الخيمة، على كذا. قال فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني ترى القربة من جلد ميتة. شو جلد؟ شنو الحيوان هذا؟ ولكن الأصل أنه حيوان مأكول مأكول اللحم ولكن لم يذبح بالطريقة الشرعية. الجلد هل يستفاد منه ولا ما يستفاد منه؟ غير مأكول اللحم لا يطهر بالدباغ. مأكول اللحم إذا كان لم يذبح على الطريقة الشرعية فإنه يكون بالدباغ طاهرا، وأما إذا ذبح بالطريقة الشرعية أصلا اللحم تأكله تأكل جلده، ما يشترط فيه الدباغ إذا ذبح على الطريقة الشرعية. فلما قالوا يا رسول الله ميتة، هذا الجلد الآن في القربة قربة ميتة، وهذا تنبيه على بعضهم يشتري جنطة جلد مدري شنو تمساح جلد حية، فالحية غير مأكولة اللحم، فحتى لو دبغت لا تطهر. هذا التنبيه مهم جدا. واحدة مستانسة شارية جنطة جلد حية بألفين دينار، يلا عاد الحين توهقت لو سمعت هذه المحاضرة ما أدري إيش تبي تسوي فيها. المهم، فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان فيها يعني خلاف بين أهل العلم، أن المقصود بطهارة جلد الميتة اللي هو جلد مأكول اللحم. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال دباغها طهورها، والدباغ معروف طريقة تطهر فيه من الغسيل ووضع بعض المواد حتى يكون صالحا لهذا الجلد للانتفاع به. في رواية فدعا بماء من عند امرأة قالت ما عندي إلا في قربة لي ميتة، قال أليس قد دبغتها؟ قالت بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دباغها ذكاؤها، يعني كأنك ذكيتها. وهذا هو المفسر لماذا قلنا بأن الجلد المقصود به جلد مأكول اللحم. هذه الرواية رجحت هذا الأمر، قال ذكاؤها، والذكاء لا يكون إلا لمأكول اللحم، أما غير مأكول اللحم فلا يذكى. كذلك من الأحاديث، ونختم بذلك، ما حصل من حديث سهيل ابن البيضاء رضي الله تعالى عنه. سهيل ابن البيضاء رضي الله تعالى عنه هو سهيل ابن وهب الفهري من بني فهر، وكان من السابقين إلى الإسلام. بعض الصحابة لا بد أن نقف، لأن بعضنا ما يعرف من هذا. تخيلوا، من السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين ثم إلى الهجرتين إلى حبشة ثم إلى المدينة، وشهد جميع المشاهد من النبي عليه الصلاة والسلام. آخر ما شهده تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مات بعد تبوك رضي الله تعالى عنه. سهيل ابن البيضاء ينسب لأمه البيضاء. عن سهيل ابن البيضاء رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في سفر، ما نص سهيل رضي الله تعالى عنه أو هذه الرواية لم تنص أي سفر كان في الطبقات. طبعا هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وهو صحيح لغيره، ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى، وذكر أن هذا السفر كان في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. خلاص أخذناه من كلام ابن سعد وفسرنا فيه الرواية في مسند أحمد أنه في طريق السفر إلى تبوك، أخذناه وحطيناه في الدرس الآن حتى نعرف الحوادث في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. قال بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رديفه، رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سهيل ابن البيضاء، هو رديف النبي عليه الصلاة والسلام، الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا سهيل ابن البيضاء، يقول ورفع صوته مرتين أو ثلاثة. طيب أنا قريب رديف، يا سهيل ابن البيضاء، يا سهيل ابن البيضاء، يا سهيل ابن البيضاء، رفع صوته النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كل ذلك يجيبه سهيل، يقول نعم يا رسول الله، لبيك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني يجيبه في الثلاث، والنبي يكرر يا سهيل بن البيضاء. فسمع الناس صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه يريدهم. مو المقصود سهيل، وصحيح لأن سهيل يناديه، ولكن في بعض الأحيان تريد أن تنبه الآخرين. عندي مثلا أي أخ موجود ولا كذا، يا عبد الرحمن أنا أقدر، ولكن أبي أنبه الباقي على أمر. هذا من طرق التعليم أيضا، يا عبد الرحمن، يقول نعم يا عبد أبي الباقي يسمعون، ما أبي أوجه لهم كلام مباشر كأني أكلمك، ولكن فهموا الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام يريدهم الآن بذلك. قال: فحبس من كان بين يديه ولحقه من كان خلفه. اللي كانوا بين يديه أمام النبي عليه الصلاة والسلام وسرعوا وسمعوا واحد يبلغ الثاني، ترى النبي يقول كذا كذا، الآن توقفوا والنبي ماشي بالدابة حتى أتاهم، اللي وراء بدأوا يسرعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولحقه من كان خلفه حتى إذا اجتمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار وأوجب له الجنة. شوفوا البشرى يا أخوان لأهل الإسلام، أهل التوحيد الذين يأتون بالتوحيد واللي يناقضون التوحيد. والتوحيد ليس كلمة فقط تقال باللسان، لا بد لها من عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بهذه الكلمة لأهل التوحيد الذين يعملون به، قال: من شهد إنه من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار وأوجب له الجنة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن أهل التوحيد ممن حرمه الله عز وجل عن النار وأدخلهم الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، ونكمل بإذن الله عز وجل بقية الأحداث في المجلس القادم، والحمد لله رب العالمين.